بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال السنوسية؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ودعا. ما بعد، تكلم عنها صاحب الموسوعة الميسرة المجلد الأول صفحة 287، ويقول: السنوسية حركة صوفية تصدت للاحتلال الإيطالي في ليبيا على أساس الكتاب والسنة، هكذا يقول، حركة صوفية. ويقول أيضا: تأثر السنوسي بالإمام أحمد بن تيمية ومحمد الوهاب بحركته السلفية في مجال العقيدة بوجه خاص. تأثر السنوسي أيضا بالتصوف السني الصحيح الخالي من البدع، وهذا تناقض أنه تصوف سني. وتدعو السنوسية إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد. يقول: انتشرت الدعوة السنوسية في إفريقيا الشمالية كلها وامتدت، وقد استطاعت السنوسية أن تنشر الإسلام في القبائل الوثنية الإفريقية. ويتضح مما سبق أن السنوسية حركة أو دعوة إسلامية إصلاحية صوفية، كذا قال، ظهرت في ليبيا في القرن 13 الهجري، وانتشرت إلى شمال إفريقيا والسودان والصومال وبعض البلاد العربية. وقد تأثرت هذه الحركة بالدعوة الإمام الدعوية بالإمام أحمد شيخ الإسلام والغزالي والشيخ محمد الوهاب وحركته السلفية في مجال العقيدة، كما تأثرت هذه الحركة بالتصوف السني. هذا مخبط، هذا السنوسية هذه يعني يضيفها إلى الإمام أحمد ويضيفها إلى ابن تيمية، وهؤلاء من استفاد منه حصل على خير. لكن أما أن يقال إنها حركة صوفية وأنها استفادت، هذا ما يميز. الحركة الصوفية صوفية بدعية، وأتباع هؤلاء يكونون على السنة، فهذا شيء من التناقض يحتاج إلى تحرير الكلام في هذه الفرقة السنوسية من غير هذا الموضع المخلط.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء في الصلاة بدعاء من القرآن إذا زاد لفظ اللهم؟
لو قال في سجوده أو ركوعه مثل اللهم في سجوده: اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا حديث، ما هو آية. الآية بلفظ ربنا. أو قال: اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا دعاء ليس آية. فالقصد أنه إذا لم يتلو الآية بنصها، وإنما يتأول القرآن كما تأوله النبي صلى الله عليه وسلم في سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأوله جازا. أما بنصه فلا يجوز. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، حديث.
يقول السائل: ما حكم من يعمل في مسألة خلافية بالقولين بدون ترجيح لأحدهما، أو يعمل تارة بهذا وتارة بهذا؟ ما حكم ذلك؟ وهل يجوز له ذلك لقلة علمه؟
الواجب أن يتحرى الإنسان الصواب يعمل به إن كان له قدرة على التحري بنفسه فعل، وإن لم يكن له قدرة سأل من يثق بعلمه ودينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ممن هو من أهل الصلاح أهل الخير أهل الحق، ويعمل بذلك دون ذبذبة إلى تارة إلى عمل بهذا وتارة عمل بهذا، وكذلك دون تارة كذلك، يعني استطاعة أن يعمل بالقولين معا، أن يعمل بالقولين معا. في هذا لا يصلح أن يعمل بالقولين، ولا يعني في حال واحد، ولا يصلح أن يكون تارة على هذا وتارة على هذا بغير برهان بالتقليد أو بالهوى، وإنما يأخذ الصواب ويعمل به عن طريق اجتهاده إن كان له قدرة، أو عن طريق من يثق به بعلمه ويسأل أهل الذكر على هذا الحال. نعم، لأن ماذا؟ لأن هذا الذي يعمل معناه أنه ما تبين له هذا ولا هذا، ويحتاج أن يتفقه ويسأل.
يقول السائل: ما حكم صلاة سنة العشاء قبل الفجر بساعة وتأخيرها عمدا لا نسيانا إلى بعد منتصف الليل؟
هي تسمى الراتبة، تصلى بعد العشاء، وإن أخرها إلى وقت التراويح فقدمها قبل التراويح إن كان قبل التراويح، أو قبل قيامها في منتصف الليل وقدمها قبل قيامه، فقد قال بذلك جماعة أن الركعتين قبل القيام هي ركعتا الراتبة، راتبة العشاء، وتصح حتى لو كان قبل صلاة الفجر تصح، لكن ليس على الوجه المطلوب، من حيث أنها راتبة العشاء ويؤخرها عمدا عن غير وقتها، ذاك وقت اضطرار لا اختياري، ولا ينبغى أن يداوم على ذلك، ففي بعض الأحوال قد ينسى أو كذلك أيضا يشغل، لا بأس، أما عمدا فلا ينبغي ذلك.
يقول السائل: ابتليت بمرض اسمه الكاد، وهو مرض يصيب الوجه بحبوب كثيرة جدا، ولا أستطيع معه غسل الوجه حال الوضوء، فماذا أفعل؟
إن كان سيحدث لك ضرر الوضوء غسل الماء أو دوام علة، حدوث علة أو دوام علة، فتيمم لهذا العضو الذي لا تقدر على غسله أو تتضرر بغسله، يغسل بقية مواضع الوضوء وتيمم لذلك الموضع، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
يقول السائل وهو من الهند: من هو ولي الأمر؟ هناك من يقول: لا بد أن يوجد جماعة للمسلمين حتى تستقيم أمور المسلمين، لأن الجماعة جماعتان: جماعة علمية وجماعة بدنية. سمعت هذا من بعض أصحاب الجمعيات، قالوا هذا للوصول إلى قولهم إنه لا بد أن يشارك كل مسلم في الانتخابات، هل هذا صحيح؟ وهل هذا التقسيم صحيح؟
جماعة المسلمين واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ما يقال إنها جماعة كذا وجماعة كذا، هي جماعة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والحديث الذي ذكرنا: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهكذا إن تفرقكم هذا من الشيطان. وأما الدعوة إلى الانتخابات فإنها دعوة غير صحيحة، دعوة إلى تقليل الكفار، دعوة إلى تنازلات المسلمين عن أمور دينهم، دعوة إلى ما لا يعود على المسلمين بخير. وقد عرف هذا كثير من الناس ممن انتخبوا فشلوا، لأن الانتخابات هي آتية من أولئك الكفار، فهم ما يأتون بها إلا وقد عينوا من يريدون، ويكون ذلك الانتخاب في حلقة مفرغة، وحتى لو وصلوا إلى المطلوب فلا يفرح بذلك، لأنه أسس على غير التقوى من أول يوم، ولأنه قام على معصية. وماذا صنعت الانتخابات لما فاز بعضهم؟ قال هذا لو قرضاوي يقول لو نزل الله عز وجل ما اختاره أكثر من ذلك أو نحو هذا. ماذا صنعوا أولئك الذين فازوا بالانتخابات فيما يزعمون؟ لا للباطل كسروا ولا للحق نصروا، فلا ينبغي للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، وعليهم أن يتقوا الله وأن يسيروا على ما سار عليه السلف رضوان الله عليهم، بعيدين عن مجاراة الكفار الذين التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله، وذم متابعيها بقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، في لفظ: سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما هي ناجحة، ما فيها خير. الانتخابات معصية، والمعصية لا ينصر الله بها دينه. نعم، هي وليدة الديمقراطية، هي منها.
يقول السائل: لدينا مسجد انتهينا من بنائه وبقي مبلغ زاد نحو 60,000 ريال سعودية، والمسجد له أوقاف نعمل فيها، هل يجوز لنا استخدام هذا المبلغ في إكمال هذه الأوقاف التي مردودها لهذا المسجد؟
الجواب: هذا المبلغ الزائد إن أعطيتموه وابنوا به مسجدا أو توابع المسجد فعلتم، يعني إذا زاد أتيتم جعلتموه في توابع المسجد مما تذكرون. وإن قال ابنوا مسجدا يعني ماذا، وقالوا كم يكلف، قالوا يكلف كذا وكذا، فزاد بعد التكلفة، لا بد من إذنه، لأنه ما أعطى إلا تكلفة حددت له وأتمنتم عليها، وليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فما زاد إن أعطاكمه إلا رد إليه إلى فاعل الخير، لأنه لم يطلق لفظه أن هذا يعني في مسجد أو توابعه أو ما تحتاجونه أو ما كان من ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز متابعة الأخبار بواسطة شبكة الجوال، ومن المعلوم أن الجوالات اللمس تظهر فيها صور ذوات الأرواح، صورة المذيع والمذيعة إلى غير ذلك من الصور التي تظهر، نريد التفصيل في ذلك؟
أولا، هذا الجوال لا يشجع عليه. ثانيا، إذا احتاج إنسان إلى منشور قرأه، يعني منشور يرد عليه، منشور يرسله مثلا ينشره، مسألة علمية يطلع عليها، مسألة يعني فرية نشرت مثلا على دعوة على خير، فمثل هذا لا بأس بأخذ هذه المعلومة أو إعطاء هذه المعلومة من أي جهة كانت، لأنها فيها دعوة ودفاع عن الدعوة ودفاع عن الخير ودفاع عن الحق بلا ضرر، ويتحاشى الصور، يتجنبها ويأخذ المعلومات، يأخذ العلم. الواجب أن الإنسان يكون حذرا عن نفسه من المعصية، يأخذ العلم، إما أخذا أو يعطي أو يرد أو يدفع أو يبين شبهة أو غير ذلك. فابتلي المسلمون الآن بما يحتاج إلى بيان الشبهات التي تثار عليهم من زنادقة، من جهال، ممن يغتر بذلك القول غير ذلك.
يقول السائل: من المعلوم أن المصريين عندهم أصوات جميلة جدا بالقرآن الكريم من الرجال أو الأولاد أو البنات من سن 9 إلى فوق ممن يحسن القراءة، فيظهر على شاشات الجوالات عن طريق شبكة الإنترنت، فيقرأ لتقليد بعض القراء أمام المشاهدين، فما حكم المطالعة عليهم والإعجاب بهم؟
الطالب يتلقى العلم على مدرسه خير له، يأخذ على معلمه ويعرض والمعلم يسمع له فيسد، يصوب ما حصل من خطأ وينبه على أخطائه، وهكذا هذا أفضل. هذه طريقة السلف. قال مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن ابن عباس كذا كذا مرة، أقفه عند كل آية أسأله عنها، وعلى ذلك ساروا. فالطالب يأخذ العلم على هذه الكيفية، ومن لم يستطع أن يتلقى على القراء فسمع قراءة الحذيفي، قراءة المنشاوي، قراءة، يسمع القراءة بدون ما يحتاج إلى صور، يسمع القراءة ويأخذ المخارج، ويأخذ كذلك التلاوة يسمع، وما كان أو ما كان من قراء إما أهل سنة وإما مستور الحال ما يعلم منهم شناعة، فلا بأس، لا بأس أن يأخذ بذلك. وأما أن يعود الطلاب على الشاشة وأمام الشافة يأخذ ويجد بعضهم يعني يقرأ ويقول هكذا ويتمايل وعم طريقة الصوفية يغمض ويفتح ولا أدري إلا ولدي قلده في ذلك، هذا ما يصلح، هذه بدع وقداء وتقليد لجهال وعصاه فسقه أولئك القراء فسقه، جعل القرآن مكسبا وهكذا أيضا يقيمون حروفه ولا يقيمون العمل به فسقه، مثل عبد الباسط أمثال هؤلاء فسقه. نعم أصوات عندهم أصوات، أعطاهم الله أصوات لكن لا يغتر بهم ويغتر بأصواتهم ولا بأفعالهم، ويأخذ العلم ويأخذ القرآن ويأخذ من صالح عن صالح، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجادة التي مرسوم عليها الكعبة؟ ليس أنها فيها تصاوير لا تشغل المصلي، بل لأنها تمثل صورة الكعبة وهي أمام المصلي،
وهذا يشغل المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا بخمسه هذه واتوني بهم بجانه بجان فانها الهتني انفا عن صلاتي. اما انه يصلي انه يتحرج من الصلاه لمجرد وجود صوره كعبه فيها لا للشغل لانه ما ينشغل بها، فانه يجوز الصلاه على ظهر الكعبه ويجوز الصلاه في جوف الكعبه، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبه. نعم، فهذا ما هو من هذا الباب أنه يمنع، ولكن القصد أن هذا يلهي ويشغل صورة كعبة أو أشجار أو ألوان أو زخارف، لا يصلح أن يتخذ الإنسان سجادة من هذه، يأخذ سجادة صافية اللون صلي عليها لا ينشغل، هذا إذا احتاج إلى السجادة. أما في المساجد المفروشة لا يحتاج الإنسان سجادة، ولا يقلد الرافضة والإسماعيلي وأمثال هؤلاء الضلال الذين يأتي يعتقدون أن السجادة هي التي طاهرة وما عداها نجس، وإن لم يجد سجادة وضع له حجرا من طينة كربلاء يصلي عليها، ولهذا كره كثير من السلف صلاة السجادة في المسجد مكروه، كما في زاد المعاد وكتاب ابن مفلح الذي هو ماذا الأداب الشرعية لابن مفلح وغير ذلك، كره كثير من السلف الصلاة على السجادة. وأما حديث ناولين الخمرة فذلك في مكان ليس فيه فرش، ما كان فيه مكان فروشا لا بفرش مثل هذا ما كان موجودا، ولا حتى على ما يسمى بالبوري الذي هو عبارة عن شيء من يعني من سعف النخل وما كان من ذلك، ما كان موجودا. فإذا احتاج الإنسان إلى سجادة صلى عليها بغير زخارف